العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الوظيفة العملية في حال الشك، بعد أن بين المصنف الأبحاث الأربعة المذكورة في التمهيد، يشرع بعد ذلك ببيان المقصود الذاتي، يشرع في بيان المقصد مقاصد هذا الجزء الثاني. إن الجزء الثاني يقع في تمهيد وفي مقصدين، بعد أن بين التمهيد بأجزاء الأربعة يشرع الآن في بيان الوظيفة العملية في حالة الشك. وتقسيم أبحاث هذا الجزء حتى يكون شروعنا على بصيرة، نعرف كيف نتسلسل بالأبحاث، تقسيم أبحاث هذا الجزء هو من إلحاظ حالات الشك. وحالات الشك هي حالتان أساسيتان. الحالة الأولى أن يكون الشك مسبوقا باليقين، أن يكون شك المكلف مسبوقا باليقين، كما لو شك في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة بعد أن كان على يقين من الوجوب في زمان الحضور. هذا النحو الأول. النحو الأول هو مورد للاستصحاب، الاستصحاب الذي هو من الأصول العملية الأربعة، مورد للاستصحاب اللي راح يجي الحديث عنه في المقصد الثاني. المقصد الثاني من الجزء الثاني. الحالة الثانية من حالات الشك هي أن يكون الشك غير مسبوق بالحالة السابقة، باليقين السابق، أن يكون الشك غير مسبوق باليقين السابق. وحينئذ إذا لم يكن الشك مسبوقا بيقين سابق يكون موردا للأصول الثلاثة الباقية: البراءة والاحتياط والتخير. هاي الأبحاث الثلاثة، هاي الأصول العملية الثلاثة تبحث في المقصد الأول اللي المصنف قال سابقا. الأصول العملية تبحث في تمهيد في الفصول الأربعة اللي فرغنا منه، والشك غير المسبوق بالحالة باليقين السابق هذا نبحث به في الأصول العملية الثلاثة. والمقصد الثاني هو الشك المسبوق باليقين السابق اللي يبحث فيه عن الاستصحاب. أما بالنسبة إلى المقصد الأول قبل أن نوصل إلى الثاني، نقسم مباحث المقصد الأول. المقصد الأول أيضا يقسم بلحاظ الشك، حالات الشك غير المسبوق باليقين السابق، حتى نعزله عن القسم الأول. الشك غير المسبوق باليقين السابق على حالتين، على حالتين. الحالة الأولى أو ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون الشك شكا بدويا، الحالة الأولى من حالات الشك غير المسبوق باليقين السابق، أن يكون الشك شكا بدويا. ونعني بالشك البدوي، حينما نذكر الشك البدوي نعني به كما تقدم الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، كما لو شك المكلف ابتداء في حرمة لحم الأرنب. هذا النحو من الشك، هاي الحالة الأولى من حالات الشك، هذا مورد للبراءة، مجرى لأصالة البراءة. إذا شككنا في تكليف ولم يكن هذا الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني كان شكا بدويا، كان مجرى للبراءة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي بأن يكون المشكوك. يعني شنو مقرونا بالعلم الإجمالي حتى نعرف في قبال الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي هو أن يكون المشكوك طرفا لعلم إجمالي، طرفا من أطراف علم إجمالي، وحينئذ هذا سيكون موردا ومجرى لأصالة الاحتياط، باعتبار أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين، ينجز الطرفين ويقتضي وجوب الموافقة القطعية. كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين إجمالا على الإجمال، نعلم أن أحد الإناءين نجس قطعا، لكن أي الإناءين هو النجس على التعيين لا نعلم. شنو الوظيفة؟ الوظيفة الاحتياط، نحتاط عن تناول كل من الإناءين، لأن العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف. ينجز جميع الأطراف يعني شنو؟ يعني ينجز وجوب الموافقة القطعية. إذا ترك الإناءين معا هو سيطمئن، يقول أنا وافقت التكليف قطعا، هاي موافقة قطعية. العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية اللي هو هذا نتيجة الاحتياط. فالعلم الإجمالي يكون موردا للاحتياط، لكن العلم الإجمالي له صورتان. الصورة الأولى أن يكون متعلق التكليف مرددا بين متباينين، كما في المثال هذا اللي دائما نذكره، إذا علم بوجوب صلاة عند زوال يوم الجمعة ولكن كانت الصلاة المعلومة مرددة بين صلاتين، صلاة معلومة الوجوب لكن مرددة بين صلاتين، أما الجمعة وإما الظهر، نقول متعلق التكليف مردد، نعلم بوجود تكليف لكن متعلق التكليف أي شيء هو مردد بين الجمعة وبين الظهر، والجمعة والظهر أمران متباينان، النسبة بين الجمعة وبين الظهر التباين، ماكو كل علاقة بين الجمعة وبين الظهر. فلو قلنا بالاحتياط لكان مقتضى الاحتياط مثلا الجمع بين الصلاتين. هاي الحالة الأولى، هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي المردد بين متباينين، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية من حالات العلم الإجمالي هي أن يكون متعلق التكليف مرددا بين الأقل والأكثر. عندنا علم إجمالي والعلم الإجمالي تعلق بطرفين، لكن هذان الطرفان النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. كما لو علم، هذا أهم مثال دائما نذكر، كما لو علم بوجوب الصلاة عليه لكن شك هل أن الصلاة الواجبة هي ذات 10 أجزاء من دون السورة أو ذات 11 جزءا يعني مع وجوب السورة. هو يعلم إجمالا بوجوب الصلاة، يعلم قطعا بوجوب الصلاة، لكن الصلاة الواجبة شنو؟ مرددة بين الصلاة مع السورة والصلاة من دون سورة. شنو النسبة بين الصلاة مع السورة والصلاة من دون سورة؟ النسبة هي نسبة الأقل والأكثر، الصلاة مع السورة أكثر والصلاة من دون سورة أقل. هذا يختلف عن العلم الإجمالي المتعلق بوجوب صلاة زوال يوم الجمعة المردد بين الظهر وبين الجمعة. الأول هو علم إجمالي تعلق بالمتباينين، والثاني علم إجمالي تعلق بالأقل والأكثر. الحالة الثالثة من الحالات الرئيسية ثلاثة، مو قلنا 3 حالات؟ الحالة الأولى الشك البدوي، الحالة الثانية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي قلنا قسمين متباينين وأقل وأكثر. الحالة الثالثة في عرض البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي، الحالة الثالثة هي ما لو كان الشك في الوجوب والحرمة، يدور الأمر بين وجوب شيء وبين حرمته، أن يتعلق الشك بالوجوب أو بالحرمة. كما لو دار أمر المرأة بين الحيض وبين عدمه، فيدور أمر الصلاة بين الوجوب وبين الحرمة. إذا كانت حائض فالصلاة تكون محرمة، وإذا كانت طاهر وليست بحائض الصلاة تكون واجبة، فيدور الأمر بين الوجوب وبين الحرمة. نفس الشيء الواحد الفعل الواحد يدور أمره بين الوجوب وبين التحريم، اللي يصطلح عليه حسب الاصطلاح دوران الأمر بين المحذورين. ليش محذورين؟ لأن إما أن تأتي بالفعل فتقع في محذور فعل الحرام لو كان حراما، وإما أن تترك الفعل فتقع في محذور ترك الواجب إذا كان الفعل واجبا. فأحد المحذورين لازم للمرأة لا محالة، إما احتمال ترك الواجب وإما احتمال فعل الحرام، يسموه دوران الأمر بين المحذورين. هذا النحو من الشك هو مورد للتخيير. فإذا الحالة الرئيسية الأولى الاستصحاب، قلنا راح يجي بالجزء الثاني أو بالمقصد الثاني من الجزء الثاني. الحالة الرئيسية الثانية قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشك البدوي قلنا مجرى للبراءة، فأضفنا للاستصحاب البراءة. والحالة الثانية الشك المقرون بالعلم الإجمالي، قلنا مورد للاحتياط، لكن هذا العلم الإجمالي مرة يدور بين المتباينين مرة يدور بين الأقل والأكثر. الحالة الثالثة والأخيرة دوران الأمر بين المحذورين اللي هو مورد للتخيير. استقصينا بذلك الأصول العملية الأربعة، لكن الاحتياط العلم الإجمالي بشقين، متباينين وأقل وأكثر. إذا تصير المجموع الأبحاث خمسة، إذا استبعدنا الاستصحاب راح يجي بالمقصد الثاني من الجزء الثاني، تبقى أبحاثنا بالمقصد الأول أربعة. راح نبحث بالبراءة اللي هو مجرى للشك من الحالة الأولى، وراح نبحث بالعلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، والعلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر، هاي ثلاثة، ودوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فراح نبحث في هذا المقصد الأول، خلينا نسميه أبحاث أربعة: البراءة والتخيير والاحتياط بشقين، المتباينين والأقل والأكثر. ثم بالمقصد الثاني راح نبحث في الاستصحاب. قال الأصول العملية سابقا، هذا قبل التمهيد. الأصول العملية: أولا التمهيد، ثانيا الوظيفة العملية في حالة الشك، ثالثا الاستصحاب. هذا الاستصحاب قلنا المقصد الثاني. الوظيفة العملية في حالة الشك هذا اللي الآن نتحدث به بعد أن فرغنا من التمهيد، الآن اللي راح نبحث به. قال الوظيفة العملية في حالة الشك، هذا تحت أبحاث أربعة. أولا الوظيفة في حالة الشك البدوي، شنو الوظيفة؟ راح يجي البراءة. فإذا استبعدنا الاستصحاب اللي راح يجي الحديث عنه أخيرا، هذا البراءة، هذا أول الأصول العملية البراءة. ثانيا الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، هذا مقصود منه دوران الأمر بين المتباينين. ليش؟ لأن عبارته وإن كانت عامة، لكن هو راح يجي بالبحث الرابع راح يقول الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر، يعني مو مقصودة من البحث الثاني كل أبحاث العلم الإجمالي، لا، مقصود العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، وأما الدائر بين الأقل والأكثر فراح يجي بالبحث الرابع. هذا البحث الثاني. البحث الثالث الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، يعني هم نشك بالوجوب وهم نشك بالحرمة، يعني دوران الأمر بين المحذورين، يعني التخيير. هذا الأصل العملي الثاني أو الثالث، التخيير إضافة إلى البراءة والاحتياط والتأخير، ثم يجي إلى الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. هاي الحالة الثانية من حالات العلم الإجمالي فيما إذا دار بين الأقل والأكثر. هاي أبحاث أربعة استوعبنا في ضمنها البراءة والاحتياط والتخير، ثم راح يجي يتحدث في آخر الباحث عن الاستصحاب. قال: الوظيفة في حالة الشك البدوي، هذا أول الأبحاث. الوظيفة في حالة الشك البدوي، شنو الشك البدوي؟ كما لو شككنا ابتداء بدوا من دون سابق علم في حرمة لحم الأرنب مثلا، ابتداء احنا نشك في حرمة لحم الأرنب، نريد نحدد الوظيفة العملية للمكلف، حدد الوظيفة العملية للمكلف في حالات الشك البدوي. بدوي يعني غير مقرون بالعلم الإجمالي. بدونا نشك في حرمة لحم الأرنب، لا ينبغي أن يبقى المكلف متحيرا شاكا، لابد من أن أسس له وظيفة عملية يخرج بمقتضاها عن دائرة الحيرة والتردد. لكن الوظيفة تارة تكون وظيفة بمقتضى حكم العقل فقط، الوظيفة مرة يحددها العقل، العقل هو الذي يحدد الوظيفة العملية، إما البراءة مثلا وإما الاشتغال الاحتياط بقطع النظر عن بيانات الشارع وخطابات الشارع. الآن دعك من حديث الرافع وآية السعة وغيرها من حديث السعة وغيرها من النصوص، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآن خلي نترك هاي الخطابات الشريفة، بقطع النظر عن خطابات وبيانات الشارع وبقطع النظر عن الوظيفة التي يحددها الشارع للشاك بدوا، العقل شنو الوظيفة اللي يقررها؟ هل يقرر البراءة أو يقرر الاحتياط؟ هذا نسميه الوظيفة الأولية في حالة الشك البدوي، وظيفة أولية. أولية يعني شنو؟ يعني عقلية، بقطع النظر عن خطابات الشارع، يعني بحسب التعبير الاصطلاحي اللي مر علينا سابقا، يعني الأصل العمل العقلي. مقسمنا بالتمهيد الأصول العملية إلى قسمين، أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية. قلنا شنو أساس القسمة؟ قلنا أساس القسمة هو الحاكم المبين للوظيفة، المبين للوظيفة تارة هو العقل، فنقول وظيفة أولية بمقتضى إدراكات العقل العملي، وتارة أخرى الحاكم بالوظيفة المقرر للوظيفة هو خطابات الشارع، هو الشارع، فلا بد من ملاحظة خطابات الشارع وكيف تعامل الشارع مع الشك البدوي. هل أوجب الاحتياط؟ يعني كل ما نحتمل تكليف بدوي الشارع المقدس جعلنا الاحتياط، أو أن الشارع المقدس جعلنا البراءة؟ لابد بلحاظ تلك الوظيفة من ملاحظة الأدلة وخطابات الشارع. هاي نسمي الوظيفة الثانوية، يعني إذا قطعنا النظر عن حكم العقل نروح إلى بيانات الشارع. فبالنسبة إلى بحث الوظيفة في حالة الشك البدوي عندنا بحثين، البحث الأول في الوظيفة الأولية اللي يحددها العقل، والبحث الثاني في الوظيفة الثانوية اللي يحددها الشارع. لذلك قال المصنف: الوظيفة في حالة الشك البدوي، أولا الوظيفة الأولية في حالة الشك يعني بلحاظ مقررات العقل، ثانيا العقل العملي طبعا، ثانيا الوظيفة الثانوية في حالة الشك يعني بلحاظ بيانات الشارع. كلامنا في الوظيفة الأولى، الوظيفة الأولية في حالة الشك، ونعني كما تقدم نعني بالوظيفة الأولية هي الوظيفة التي تقرر من قبل العقل. إذا شك المكلف شكا بدويا، طبعا هذا الباحث أخواني من الأبحاث الأساسية بحسب الحلقة الثالثة أو حتى الحلقات السابقة، من الأبحاث الأساسية وركيزة أساسية من ركائز المصنف اللي يختلف فيها مع المشهور، مر علينا سابقا إشارات إلى، لكن هذا محل بحث يعني ينبغي الاعتناء به. إذا شك المكلف في تكليف شرعي، كما لو شك في حرمة لحم الأرنب، فالعقل لا يترك المكلف في حيرة، بل يقرر العقل وظيفة عملية يمشي على أساسها العقل. وقد تقدم في أبحاث التمهيد أن كل واقعة لا تخلو من أصل عملي شنو؟ عقلي. مر علينا بالتمهيد الفارق بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي، أن الأصل العملي الشرعي قد لا يكون موجودا في بعض الموارد. نلاحظ الدليل، فإما أن يحدد الشارع المقدس الوظيفة، وإما أن لا يحدد الشارع المقدس الوظيفة، بل يحيل بيان الوظيفة إلى العقل. وأما بلحاظ العقل، بلحاظ الأصل العملي العقلي، فلا بد من وجود أصل عملي عقلي في كل مورد. إما أن يدرك حق الطاعة فينتهي إلى الاحتياط، وإما أن يدرك عدم حق الطاعة، وأن المولى في المورد ما إلى حق في الإطاعة على العبد، فيدرك البراءة. وذكرنا احتمال وجود أصل عملي ثالث اسمه التخيير، أصل عملي عقلي، وتبين رد هذا الكلام أن ما عندنا شيء اسمه أصل عملي عقلي اسمه التخيير، لأن هذا إما أن يرجع إلى البراءة، وإما أن لا يكون أصلا جديدا كما بينا. فقلنا أن الأصل العملي العقلي لا بد من وجوده في كل واقعة. فلو شك المكلف في تكليف ابتداء بدوا من دون أن يقترن بالعلم الإجمالي، نسأل نقول شنو الوظيفة المقررة من قبل العقل؟ هل أن العقل يقرر الاحتياط والاشتغال ودخول هذا التكليف المشكوك في العهدة في ذمة المكلف، فيجب على المكلف أن يخرج هذا التكليف من ذمته ويطيع هذا التكليف؟ هل أن العقل العملي يدرك الاشتغال، أو أن العقل العملي يدرك البراءة، وأنك في سعة من التكاليف المشكوكة التكليف إنما يكون داخلا في العهدة إذا كان معلوما، أما التكليف غير المعلوم، التكليف المشكوك كما احنا فارضين في محل الكلام، فهو مورد للبراءة. نسأل عن الوظيفة العملية المقررة من قبل العقل، ونقطع النظر عن خطابات الشرع بكلمة مختصرة: ما هو الأصل العملي العقلي المقرر في حال الشك البدوي؟ في المقام يوجد مسلكان، يعني إجابتان عن هذا السؤال. الإجابة الأولى، المسلك الأول، مسلك قبح العقاب بلا بيان، اللي يسمى بالبراءة العقلية، وتسميته بالبراءة العقلية واضح. ليش؟ لأن هي براءة مقررة من قبل العقل، العقل يقرر البراءة ويدرك البراءة ويدرك الترخيص في حالات الشك البدوي. المسلك الثاني مسلك حق الطاعة، واللي يسمى بالاحتياط العقلي في قبال البراءة العقلية، واللي يسمى أحيانا منجزية الاحتمال. طبعا تسميته بالاحتياط العقلي وتسميته بمنجزية الاحتمال هذا أدق وأوضح في المقصود من تسميته بمسلك حق الطاعة، وإن جرى على الألسن واشتهر على الألسن تسميته بمسلك حق الطاعة. ليش؟ لأن حق الطاعة احنا قاعد نسأل عن حدود حق الطاعة، فمو من الدقة أن نسميه بمسلك حق الطاعة، كنا نسميه منجزية الاحتمال في قبال منجزية العلم فقط، كنا نسميه الاحتياط العقلي في قبال البراءة العقلية. على أي حال، هذان مسلكان. المسلك الأول، كلامنا في المسلك الأول فعلا، المسلك الأول هو المسلك المشهور والمعروف بين الأصوليين، المسلك المعروف اللي اشتهر شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، قريبة من الإجماع. المسلك المشهور هو مسلك البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. هذا يقوم على أساس أن العقل يدرك في حالات الشك البدوي يدرك البراءة عن التكليف المشكوك، وأن العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان، فالحكم الشرعي ما لم يصل إلى المكلف، الحكم الشرعي إذا لم يصل إلى المكلف ولم يكن المكلف عالما بالحكم الشرعي، لا يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد طالما لم يصل التكليف إليه. مو من حق المولى أن يعاقبه على تكاليف ليست واصلة وليست معلومة، ويدرك العقل قبح هذا العقاب. المولى إذا عاقب عبده على تكليف واقعي، تكليف واقعي أكو، تحريم للحم الأرنب موجود في لوح الواقع، لكن هذا التكليف الواقعي ما وصل إلى المكلف، ما وصل إلى المكلف ولم يعلم المكلف بهذا التكليف الواقعي، يقبح من المولى أن يعاقب عبده على هذا التكليف غير الواصل. العقل العملي يدرك قبح هذا التكليف، مو قلنا أن مدركات العقل العملي الحسن والقبح، هو يدرك في هذا المورد القبح إذا صدر العقاب من المولى، العقل يدرك قبح هذا العقاب. على هامش هاي القاعدة، قاعدة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، هناك قاعدة مناظرة لهاي القاعدة، قاعدة حسن العقاب مع البيان. كما أن العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان ويمنع المولى من عقابه، أيضا هو يفتح المجال للمولى ويدرك حسن العقاب ويسوغ للمولى العقاب في حالات العلم، في حالات البيان ووصول التكاليف إلى العبد. فإذا وصل تحريم لحم الأرنب إلى العبد وعلم العبد بالتحريم وجدانا أو تعبدا، حينئذ إذا خالف يحسن من المولى أن يعاقب هذا العبد العاصي، أما إذا لم يصل فيقبح عليه العقاب. هذا القاعدة المشهورة، هاي القاعدة المعروفة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، اللي تأسس الوظيفة الأولية العقلية. فيكون الجواب أن الوظيفة الأولية في حالات الشك البدوي هي البراءة والترخيص وعدم الإلزام. الجماعة اعتبروا هذا المسلك واعتبروا هذا القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، اعتبروا الأمر أمرا واضحا وجليا، أمرا بديهيا لا يحتاج إلى البرهان ولا يحتاج إلى الدليل. ارجع إلى وجدانك شوف هذا في الموالي العرفيين، في الآباء، في السادة بالنسبة إلى العبيد. مو من حق الأب أن يعاقب ابنه طالما لم يوصل التكليف إليه. إذا قصر مثلا الواسطة في نقل، الأم ما نقلت الأوامر للابن، الابن لا يستحق العقاب. مو من حق الابن أن يعاقب الأب وأن يعاقب ابنه طالما التكليف ما واصل للابن. ومن حق الابن أن يقف بوجه أبيه بأدب طبعا ويقول له بابا أنا ما أدري، لم يصلني هذا التكليف. هذا يكون عذر، هذا معلوم بالوجدان، هاي قضية وجدانية. التكليف غير الواصل لا يكون ناجزا، التكليف المشكوك ما لم يكن معلوما لا يكون ناجزا، لا يستحق العقاب عليه، قضية وجدانية مدركة بالوجدان. لكن مع ذلك ذكروا بعض الوجوه كتنبيه للغافل. الإنسان كثير من الأحيان قد يغفل عن وجدانه، يغفل عما مركوز في نفسه، فيحتاج إلى تنبيه. كثير من الأمور إحنا نذكر تنبيهات، نمثل، نقرب، نجيب مثلا مثال عرفي، نذكر الموالي العرفيين حتى نقرب، نقول شوفوا العرف يحكم بذلك. فصحيح القضية وجدانية ليست برهانية، لكن مع ذلك ذكروا بعض التنبيهات حتى تنبه الإنسان الغافل عن وجدانه ونثير في نفسه بعض المركوزات وبعض وجدانه حتى يعترف ويقر بالقاعدة، قاعدة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. وإن عبر المصنف في الكتاب عبر بالأدلة، هذا التعبير مو كلش دقيق، هي ليست بأدلة، هي قضية وجدانية ترجع إلى الوجدان، لكن حتى ننبه الغافل عن وجدانه نحتاج إلى بعض الوجوه. على أي حال، سواء كانت أدلة أو منبهات، ذكروا وجوها متعددة. الوجه الأول هو ما ذكر المحقق النائيني. المحقق النائيني ذكر وجها لكي يستدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة البراءة العقلية. حاصل ما ذكر المحقق النائيني هو أن المقتضي للتحرك الذي يحرك الإنسان هو العلم. علم الإنسان هو الذي يكون مقتضيا لتحريكه، هو اللي يحركه. وأما الوجودات الواقعية بنفسها مجردة عن العلم فلا تحرك الإنسان. مجرد أن يوجد شيء في الواقع من دون أن يكون معلوما هذا لا يحرك الإنسان. فمثلا الإنسان لا يفر من الأسد، هذا ذكر المثال المصنف في الحلقة السابقة. الإنسان لا يفر من الأسد إذا كان الأسد موجودا إلى جنبه طالما لم يكن عالما بوجوده. أصلا الإنسان لا يبالي بالأسد وقد يجرع على الأسد إذا كان الأسد موجود في جنبه لكن من دون أن يعلم، هو لا يفر من الأسد. نعم، إذا علم به رتب أثرا عمليا وحينئذ يفر منه، لا لشجاعته وإنما لعدم علمه. أما إذا علم به فيعلم بالواقع حينئذ يرتب الأثر. هكذا العطشان، العطشان قد يموت من العطش ولا يسعى لشرب الماء مع أن الماء بجنبه لكن لا يعلم بوجود الماء. إذا علم بوجود الماء حينئذ يسعى لشرب الماء. إذن اللي يحرك الإنسان ويكون مقتضيا لتحريك الإنسان هو الواقع المعلوم، مو مجرد الواقع، مو الواقع بوجوده، مو الشيء بوجوده الواقعي يحرك الإنسان. هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة ووجدانية. هذا في التكوينيات. في التشريعيات أيضا نفس الكلام يقول. في التشريعيات المولى إذا أصدر تكليفا وهذا التكليف بمجرده لا يكون كافيا في تحريك العبد، العبد لا يتحرك عن التكليف الواقعي، إنما يكون التكليف محركا إذا كان معلوما. إذا وصل إلى المكلف وكان التكليف معلوما حينئذ يحرك المولى، يحرك العبد. فالمقتضي للتحرك، هاي النتيجة، المقتضي للتحرك هو العلم، العلم هو الذي يحرك العبد. حينئذ نقول لو صدر التكليف واقعا ولم يصل إلى المكلف فحينئذ لا يحسن العقاب عليه. مو من حق المولى، ليس من المناسب للمولى الحكيم أن يعاقب على تكليف موجود الواقع. نسلم موجود هذا التكليف بالواقع لكن التكليف لم يصل إلى العبد. العقاب على التكليف الواقعي غير الواصل، غير المعقول، غير المعلوم، هذا عقاب قبيح لا يصدر من المولى. ليش قبيح؟ لأنه عقاب من دون مقتضى للتحرك. أصلا ماكو فد شيء يحرك العبد حتى العبد إذا امتنع وتمرد ولم يتحرك نقول إيه يستحق العقاب، وماكو شيء يحركه. فالعقاب على عدم التحرك من دون مقتضى للتحرك، بين قوسين من دون علم، هذا عقاب قبيح. ليش؟ لأن هذا ظلم، سيدخل في خانة الظلم. العقاب على عدم التحرك من دون وجود مقتضى للتحرك هذا ظلم قبيح والمولى الحكيم منزه عن الظلم القبيح، فإذا لا يجوز أن يعاقب، لا يمكن أن يعاقب، أصلا لا يعقل أن يعاقب الشارع المقدس المولى الحكيم جل وعلا أن يعاقب من دون علم. إذن المدار في العقاب على العلم، وهذا معنى قاعدتنا، هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. إذا لم يكن هناك بيان، إذا لم يكن هناك علم ووصول، يقبح العقاب، وهو معنى البراءة، هو معنى البراءة العقلية. هذا الدليل الأول اللي يستدل به على البراءة العقلية. قال: الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، ما عنده دليل، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، الوظيفة الأولية يعني بلحاظ حكم العقل، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان: المسلك الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان، إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، المقتضي للتحرك هو العلم والوصول، فمع عدم وصول العلم مع عدم وصول التكليف لا مقتضي للتحرك، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده. وشنو المقتضي لإيجاد الفعل؟ شنو المقتضي للتحرك حتى أنت تعاقب على عدم التحرك؟ ماكو مقتضي للتحرك، فما إلى معنى تجي تلوم العبد تقول له لما لم تتحرك، وهو يقول غير كون أكو شيء حركني حتى أنا إذا ما تحركت أعد متمردا عاصيا. ماكو مقتضي للتحرك، وهو قبيح العقاب حينئذ قبيح. وقد عرفت هذا الجواب يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.